السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء، هو الاول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الاول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمه فمن الله، وهو الاخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الاله ويكمل المال والولد، كل شيء هالك الا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام، وهو الاخر الذي اليه وحده يرجع كل شيء، ان الى ربك الرجعى وان الى ربك المنتهى، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون، الا الى الله تقدير الامور، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه سبحانه، يعلو ولا يعلى عليه، مستوي على عرش نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدد فيهم قضاءه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسلمه، قوله ساقط وحكمه نافذ، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم غائمة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فتم كلمة بدأناه بوجود آيات القرآن الكريم، وكان آخر ما توقفنا معه منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق القرآن: من عمل به أجر. والحقيقة أن هذا الجانب من أخطر الجوانب التي غفل الناس عنها، فما من أحد على ظهر بسيطة يعمل إلا ويأخذ الأجر من عمله، وليس منا من يعمل عملا ولا يرجو له ثوابا، والا فالانبياء انفسهم طلبوا الثواب والاجر على عملهم وعلى سعيهم، ولكن طلبوه من ربهم لا من احد سواه. قال تعالى على لسان نبيه نوح: ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا عن الله. وقال نبي الله نوح نبي الله هود لقومه: ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا عن الذي فطرني. وكذلك سائر الانبياء: ما من نبي الا وبين هذه الحقيقه. اخوه الايمان، فالاجر غايه والثمره مطلوبه، وأيما إنسان منا يسعى يرجو أن يجد ثمرة لهذا السعي، فكذلك أعمال أهل الإيمان كلها، بل لعل من أقدار الله التي أذن بها أن هذا موضوع درسنا. ونفاجأ أن الشيخ عبد الخالق حفظه الله يبدأ القراءة في موضوع أحسبه صميم موضوعنا الليلة، حديثه عن نبي الله إبراهيم حين ناظر قومه بهذا الأمر، فقومه لما ضلوا عن سبيل الله كانت النتيجة العاقبة: عذبهم الله بأيديهم فسدت معتقداتهم. وهذا ذنب كل معرض عن دين الله ووحده. قال تعالى قل إن الهدى هدى الله، وقال تعالى قل إن هدى الله هو الهدى. فهل يظن أن معرضا عن طريق الله يجد هدى في أمر؟ إذا كان الله قد حصر الهدى في هدى وجعل هداه والهدى أي لا هدى فيما عداه، فالأمر على القصر الحق، فلا هداية إلا من الله ولا هدى في غير هدى الله. فإذا كان الأمر محصور، ولذلك وردت آيتين قل إن هدى الله هو الهدى بالألف ولام التعريف، هو الهدى أي الذي لا نزاع ولا صراع فيه. وفي الآية الأخرى قال قل إن الهدى هدى الله، فحصر الأمر في هداية الله وفي دينه وشرعه. فأيما إنسان أعرض عن هداية الله ووحيه لا محالة سيعذب بيديه وسيعذب نفسه بنفسه، كما قال تعالى وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا هم الظالمون. آيات عدة سواء بالحذف أو بالتوكيد كلها مفادها أن الإنسان هو الظالم لنفسه لا محالة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما أعرض عن ذكر الله معرض إلا وشقي في الباب الذي أعرض فيه، إلا وشقي في الباب الذي أعرض فيه لا محالة. ولذا يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد أن يجد الضنك في الدنيا قبل الآخرة. وتعالى ننظر لواقع الناس، والواقع خير شافي لأنه محدود لا ينازع فيه، بل هو أول أساسيات اليقين، الأمر المحسوس الملموس الذي لا يخفى على ناظر وعلى متجدد. إخوة الإيمان، ولذلك نبي الله إبراهيم ناظر قومه بها. قومه ظنوا لما أشركوا بالله غيره ملئت قلوبهم من غير الله رهبة. تخيل أن بشر رب العباد سخر لهم الملك، وهذا كانت خفية إخواننا، رب العباد كرم بني آدم وسخر لهم ما في السماوات والأرض تسخير. وفي ذلك يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى الخلافة؟ قولان أهل العلم، خليفة عن الله في الأرض ليقوم بالمهام التي كلفه الله بها فيه، أو خليفة يخلف بعضهم بعضا، جيل يخلف جيل. والقولان قال فيها، والحقيقة أن المعنى يحتمل الوجهين اللمحان. فالقول الأول قال لي ابن مسعود وهم فقهاء الصحابة، ولو تدبرنا الأمر لعرفنا. فرب العباد يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا الأرضية. فضلهم بماذا؟ إيه؟ بالعلم. ومن قال لك إن سائر الخلائق لا تعلم؟ الجن يعلم ولا لا يعلم؟ ها؟ الهدهد يعلم ولا لا يعلم؟ المجال اللي بالله سلمان قال أحط بما لم تحط به، يعني علمت ما لم تعلم، علم ما لم نعلم ولا لا. ويحدث من لا يحدث نبي مر وعادل. رب العباد يقول ما
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلم. وما علم سليمان؟ الهدهد علم ما لم يعلم. أفضلنا بالعلم ليه؟ بالعقل، منهج العقلانيين والجماعة المعتزلة. من قال إننا فضلنا بالعقل؟ ومن أخبرك أن هذه الخلائق لا تعقل؟ أنت بتعقل والحمار لا يعقل؟ ها؟ ما رأيك دام فضلك أن الحمار أوعى لدقائق في الكون منك؟ الحمار يشعر بالزلزال قبل حدوثه وينهق ويصرخ فرارا منه، وأنت البعيد لا تشعر بشيء، فأيكما أعقل في هذه المسألة؟ أنت ولا الحمار؟ شفتوا الآن؟ لما فضلنا؟ بالعقل؟ بالعلم؟ واحد يقول بالكلام، بالكلام نتكلم وكنا لا نتكلم. من قال هذا؟ نبي الله سليمان يقول علمنا منطق الطير. يبقى لها منطق ولا لا؟ لها لغة أم لا؟ بل صرح بالكلام القرآن الكريم، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، كلمه وكلموش. كل ما أمة من الخلائق لها لغة، لكن احنا الذين لا نفهم لغاتهم فبما فضلنا؟ لا العلم نافع ولا العقل نافع ولا الكلام نافع. وبعض اخواننا علم الاجتماع يقول لك لا، ده فضل الانسان لانه اجتماعي بطبعه، يعني احنا بنتعاون فيما بيننا كبشر، لكن الخلائق دي ما عندهاش هذه الحضاره. نقول لا، من قال لك هذا؟ من المخلوقات من هو اكثر اجتماعيه من الانسان. اين اجتماعياتك انت من النمل او من النحل؟ واضح ما قلنا؟ بل من العجائب ان امه النمل كما احكي ابن القيم في حادثه عجيبه تحكيها، وبينهم تعاون عجيب، واحكي قصه بل ارادها الامام البخاري، ان احد التابعين رأى نملة وجدت جناح جرادة لم تقع على حمل، فانطلقت مسرعة وأتت بجمع من بنات جنسها ليحملوا معها، جمع جيش كل واحدة تشيل جناح كده ويتعاونوا تحتها. لأن جناح الجرادة ماشي وتحت منه مجموعة داخلة مجموعة طالعة بيبدلوا مع بعض زي النعش بالضبط، نعش الميت. فالشيخ عمل حركة، لما رجعت شال الجناح، فجاء قاعد يدوروا في المكان اللي حددناه المكان بالضبط بالمسافة والاتجاه، مدعين على المكان، مفيش واحد حادث عن طريق. رفع الجناح فجابوا المنطقة لم يجدوا الجناح، رجعوا واستمرت هذه في مسيرها. نفس النملة اللي هي أخبرته بخبر، وهي ماشية وضع لها الجناح مرة ثانية في طريقها، فعادت مسرعة لبنات جنسها، فجاء معها جمع ليحمل الجناح. فالرجل لما لهم جايين راح شايل الجناح ثاني، اخذوا يجوبوا المنطقه لم يجدوا الجناح، فانصرفوا واستمرت هي في مسيرها، فوضع لها جناح ثالثه، فعادت لقومها مسرعه وجاءوا بجمع حتى وصلوا فنزع الجناح. فيحكي مشهد عجيب ابن القيم، يقول فيما روى عن هذا التابع يقول: فلما لم يجدوا الجناح في المرة الثالثة تحلقوا في حلقة والنملة في وسطها وأقاموا عليها الحد، حد الكذب، أخذ يضربوها حتى ماتت. والإمام البخاري أورد هذه القصة وقصة أخرى يستدل بها على أن الخلائق من حولنا يقام فيها الحدود، لهم حدود شرعية، كذبت مرة وقبلوا منها، الثانية الثالثة تبقى كذابة لا تصلح أن تنقل الخبر ولا تصلح أن تحيا في عالم الناس، ثلاث كذبات. من من البشر الآن يعاقب على ثلاث كذبات؟ كلينتون خدع المسلمين بكم كذبة؟ في حد أقام عليه الحد؟ يبقى أينا أكثر اجتماعية، إحنا ولا النمل؟ بل مش النمل بس، حتى حيوانات كبيرة وأنا ضخمة، عالم الحروب. الإمام البخاري ذكر قصة عجيبة جدا اللي بيحكيها أحد الصحابة، يقول: شاهدت الرجل في طير البشر، قرد ينام مع زوجة إليه قردة، فجاء آخر فغمزها فانصرفت من زوجها وواقعها، زنى بها، وعادت إلى جوار زوجها لتنام بجواره، فأحس بغيبتها وارتاب في أمرها، فأخذ يشم موسم العشاش فيها، فأحس برائحة مني، فقدموها المحاكمة، قال: وصدر الحكم برجمها بالحجار، قال: وإذا بالقردة يجتمع حولها والكل يرميها بالحجارة، قال: وكنت رام مع الرامين، رميت معاه حتى مات. بل قصة حدثت وأنا في فترة عملية الحجاز عجيبة، وحكاها لي من شهدها. الآن مع كثرة الغابات شوية في جنوب الجزيرة، يعني منطقة الجنوب مسافتها ليست بعيدة المشهد من الطائف وأنت نازل حتى اليمن، هذه المناطق الآن مع كثرة الأمطار فيها انتشر فيها كم كبير من الغابات، وانتشر فيها كم كبير من الحيوانات البرية كالغزلان البقر الوحشي والقرود. القرود مع كثرتها ضاقت بها الغابات، اخذت تجري في منطقه الطائف، يعني المسافر من مكه للطائف يجد الجبل عن يمينه ويساره، المسافه بين مكه والطائف من هذا الطريق 65 كيلو، تجد القرود تملا الجبل يمنه ويسارا. وكنا نأخذ الأولاد للفسحة ليشاهد القرود في الشوارع. فالشاهد أن القرود لما تمر الشارع وتقطعه أحيانا في أسرار، وخاصة إذا كان الأمير مارس أميرهم أو كبيرهم ملك بتاعهم وضخم ارتفاعه مترين، إذا مر يمر في سير ضخم على الأقل 1000، 2000، 3000، 4000 سير معه. ساعة المرور تغلق جميع وسائل المواصلات. أنا بسأل إيه القصة؟ قالوا: سرد مرة مر وأحد الناس نازل بسيارتي فلم يمسك عجلة القيادة فدهس قرد قتله. في ثواني أقيمت له المحاكمة وأصدر كبيرهم الأمر برجمه. صدر الحكم برجم القاتل. في ثواني القردة الآلاف المؤلفة فيه قفزوا إلى الجبال وكل واحد بغلطة ورموا هذا الرجل حتى أعدموه. دمروا السيارة ودمروا معانا. فمن يومها ساعة مرور اي قمة تضرب صفارات الانذار في الجبل كله. اي واحد في مكان لابد ان يقف مكانه حتى تمر القردة. حدود الله تقام عندهم. امة منظمة مش امة سائلة مثلنا لا تعرف حدود الله ايما. فأينا أكثر اجتماعية، نحن ولا القردة؟ ها؟ نحن ولا النمل؟ نحن ولا النحل؟ تعجب. نحن إخواننا النظام عديد يحار الآخر. يعني حتى ما يدرس وما قرأت كنت كان بسيط جدا خلاف الواقع العملي. يعني أنا شخصيا ما قرأت في الكتب ان الشغلات مهمتها تنظيف الخلية والقيام على جمع العسل. كلمة الشغلات كلمة عامة. لا اخوانا ده عندهم فرق وكتائب كل كتيبة لها تخصص. ما في نحلة تعتدي على عمل غيرها. ما في نحلة. فريق من الشغلات او من الله يسموه فريق الاستطلاع، كل مهامه ان يجوب الارض وله قدرات خاصه، يجوب الارض يحدد مواطن الرحيق. فريق الاستطلاع مدفعي حدد الفل. مجرد ما وجدوا كم من الزهر في مكان يرجع الى الخلية ليرسموا للمسؤولين عن جمع الرحيق خريطة لأماكن الرحيق. خريطة رسم على اعلى مستوى زي حالتنا اللي ياخد خريطة عايز يمسكها في ايده على طول وبش في كل خطوة. ها احنا ماشيين صح ولا غلط؟ النحلة بترسل له الخريطة تلتصق في الذهن. فريق الاستطلاع يرسم الخريطة بحركته الدائرية، الدائرة واتساعها وضيقها واتجاه حركته ساعة ما بيحدد الدائرة يحدد للنحل موطن الرحيق والمسافة بتاعته على مسافة قد ايه وكميته قد ايه وفي اتجاه. فريق دمع العسل يمشي في خط مستقيم من الخلية لموطن الرحيق، لا ياخد يمين ولا شمال. ليه؟ لانه وقته غالي ما يضيعوش في البحث. فيجمع الرحيق وياتي به الخلية. هو ماهر في الجمع، ما يكلفوش العمل ثاني. جمع العسل وزي داخل عسلية. النحلة اللي داخلة دي تلاقي فريقين على البواب، فريق أمني للحراسة لحماية الخلية من أي واد يخشى ضره. ده اللي بين ده فريق الأمن. فريق ثاني مسؤول عن نظافة الخلية، واقف على الباب. النحلة اللي داخلة يقلبوها، لو فيها أي ريحة غريبة ممنوع دخولها لغاية ما تنظف نفسها. مفيش مجاملة ولا تيجي تعمها ولا تيجي تخلفها ويعديها. مفيش وقفة عندهم ولا كوسة. لو في وسط لخربت الخلايا. الفريق اللي جمع الرحيق ودخل نظيف زي الفل ده، كل دور يضع الرحيق في صورة عسل مخلوط بالماء، يضعه في الخلية وينصرف يبحث عن غيره. ملوش ده علاقة بالعسل تاني. يجي فريق رابع خامس او سادس يأخذ العسل ده
الرعيل ويبدأ يصفيه عنده قدرات خاصة. النحلة من دول بتلف ملف عجيب. عارفين الغسالة لما تلف في الدور الأخير للتنشيف سرعتها قد ايه؟ النحلة اللي بتنظف العسل من الماء سرعتها أشد من سرعة الغسالة في الشوط الأخير بسرعة رهيبة جدا. تلف بالعسل مفيش نقطة عسل تقع منها، مفيش قطرة ماء مع سرعة الدوران تبقى في العسل، بتصفي العسل من كل قطرات الماء بحيث يبقى العسل مركز 100%. هذا التركيز لا يوجد في مادة على وجه الأرض غير العسل. شفتوا يا اخوان نظفت العسل من الماء، وذلك اخوانا الطعام الوحيد الذي لفت مع الوقت. وعمر العسل الافتراضي لا حدود له. انا يعني قرات خبر من حوالي يمكن 4 أعوام في جلسه الاهرام انه اكتشفوا في احدى مقابر الفراعنه كميه عسل موجوده في المقبره قدر عمرها 3000 عام. اخذوا العسل وحللوه لم يجدوا شيئا من مواده الغذائيه قد تغير. 3000 سنة كل اللي طرى عليه لون اسود اللون فقط، لكن قيمته الغذائيه بالكامل نجح في المعامل. الكثافة والطعم والكلام ده كله زي الفل. بعد 3000 عام كانوا حاطين حاطينه للبعيد عشان لما يحيى حاطين له عسل ناحي. واضح يا اخوان اللي يفسد العسل الماء او بخار الماء النزل بالعسل يضيعه، لان الماء مع الوقت يأسن. ولذلك لما وصف الله انهار الجنة قال عن الماء فيها انهار من ماء غير آسن. ما بيعسنش ماء الدنيا لو سبته بعيد عن المجرى لتنع يأسن. بخلاف العسل لما وصفه قال تعالى وفيها انهار من عسل مصفى. العسل اذا صفي ونقي من شوائبه انتهت تفسده. ما الذي يفسده؟ الفساد اما ان ياتي من الشوائب او من الماء، لكن العسل في ذاته منا من الله عاليه. فريق اخر همه او عمله صناعه غرف التخزين، واصنعها بشكل هندسي على اعلى مستوى. ده سلاح المهندسين صح؟ عشان سلاح المهندسين هاتوا سلاح المهندسين بتاعنا يعمل بيوت بنفس الكيفية دي. العيون السداسية التي يصنعها استحالة يختل ضلع واحد في عين واحدة. اما هو مش الطلبة بيقيسوا عليه، ده كل عين بتصنع لوحدها. ازاي ظبطوا الاستنباط دي؟ آية من آيات الله، آية شيء. والعيون الخاصة بالعسل العام، عسل خزينة على النحل كله، غير الخاص بالملكات. شكل العيون يختلف تماما عند غذاء الملكات. وده ليه فريق آخر، فريق مهندسين بس على مستوى أعلى. ها؟ لماذا؟ لأن أخوانا غذاء الملكات يحتاج لطريقة في الحفظ غير عسل. العسل فيه مواد حفظ، غذاء الملكات مش متحفظ زي العسل. لان كمياته محدودة ويستهلك في مدة محدودة. غذاء الملكات لو وجد في اي جو غير الثلاجة الفريزر يعفن، ملوش عمر، لا يحفظ الا داخل العسل او داخل مبرد، درجة حرارة باردة جدا. العيون التي صنعت له يحفظ فيها الغذاء لا يفسد. لو وضع في العيون السداسية يفسد. تقنية على اعلى مستوى الناس عنه في غيبة. تعرفش الشمع اللي موضوع فيه شكله ايه، نظامه ايه، حاجة عجيبة دي. هل شكل العيون اثر في الحب؟ علمها عند ربك، لكنه بوحي من الله لها علم. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما اشوف. من الجبال، هي من الجبال تبني بيوتها في الجبال، ومن الشجر ومما عرشوا. بل هذا الترتيب مقصود. اشد انواع العسل قيمة غذائية عسل الجبل، بعديه عسل الشجر، بعديه بتاع الخلايا، ومما عرشوا. عشان تعرفوا بس ان عروشنا ارض انواع العروش، عروش اصحاب الفروش، نسأل الله العافية. فريق آخر فريق نظافة على أنقى مستوى. قبل أن يوضع العسل في العيون، في فريق ثاني يقوم بنظافة العيون نفسها، تعقيمها. لا تلاقي مكروه ولا حشرة ولا آفة ولا فضلة شمع. نظافة على أعلى تقنية علمية داخل العيون. فرقوا من نظافتها، تجي لنظافة العسل من الماء، تضع العسل، واللي بعدها تضع، اتملى المخزن، فريق آخر يشمع. بعد ما تقفل وتملى العين، فريق يشمع العسل، شمع يبرشمه، مفيش ذرة هواء تدخل له، مفيش مادة أو حشرة تفسد عليه موقع. سعد، بل من اللقائط اللي وقعت إخواننا الله، يعني في إحدى الخلايا فار صغير اقتحم باب الخلية ودخل، ظل فريق الأمن يسيبه يدخل، ظل يضرب فيه لغاية ما مات. قد يوقف ليه؟ طب مات هيشيله ازاي؟ نحن عندنا قدرة شفاء، ولو سموها يعرف اللي بوضع خليه. في ثواني فريق النظافة راح انجمده، زي ما بيحفظوا العسل حفظوه، عملوا حواليه طبقة من الشمع بحيث لا يتعفن ولا يدخل إلى الهواء. تخيل ان الفار ميت ستة اشهر في الخلية لم يتعفن. ساعة الفار نسحب العسل وجئنا بالفار موجود داخل الشمع لوحده الدم. الانسان الاجتماعي هو فضل بالاجتماعية، اين اجتماعيتنا واجتماعيات هؤلاء؟ عندنا مثقال ذرة من تعاون النحل او النمل او القرود، وحدث على حرص في سائر خلائق. انت تعجب، عوالم لا يعلم علمها الا علام الغيوب. عالم البحار مش عالم، عوالم. كل نوع من السمك له نظام حياة يا اخواني. للآن البشر لا يستطيع إحصاء عدد أنواع الأجناس. الأنواع فقط لا نحصيها. الكائنات البحرية لا نعرفها الآن، ما نعرف منها قليل من كثير. سبحان الله، وكل عالم له نظام له، سبحان من دبر أمره. متعجب، فأنتم قلنا بكون اجتماعين، أين ذلك مما أوجد الله في فطر الخلائق مركوزا من هذا الشعور وهذا الأمر؟ بعض الناس قالك تفضلنا العبادة، وحتى هذا مرفوض. ومن قال لك إن هذه الخلائق لا تعبد ربها؟ والباري تعالى يقول عنها: وإن من شيء إلا لتذكر وحمده، ولكن لا تفهمون تسبيحه. ويقول تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة والفضل. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، الجبال والطير كل شغال في تسبيح في ذكر. بل يقول تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. العاقل وغير العاقل يسجد. مرة استعمل من استعمل العاقل، مرة استعمل مال مستعمل لغير العاقل. بل بين ما هو أدق من ذلك: حتى ظلال الخلائق، الظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء ربنا خلق، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. الظل أي ظل، فمن الذي أمد الظل غيره؟ فكيف لا يسبح ورب العباد؟ يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. جماعة الفلاسفة يقول لك: نحن فقنا الخلائق بالتفكير، احنا بنفكر وهنا بنفكر. من قال هذا؟ ها؟ تتفكر وغيرك بيفكر مليون مرة. فكر وشغل دماغه، ومنهم من هو أذكى منا. طب تعالى تتفكر كده، شوفوا يفكر ازاي، يتحاشاك، يبص بعين وتلاقيه عمال يتلصص ويتربص بشكل عجيب. حصره شوف ازاي يفلت من بين رجليه، ذكاء عجيب. ازاي يوصل لمراده؟ تعجب. عالم الذئاب، عالم الثعالب، ازاي الثعلب يحتل على الفريسة؟ ازاي شغل مخه لأقصى درجات التشغيل؟ أنا لا أنسى موقف، والله أخوانا، كنت في الصعيد وفي أحد حقول القطب، وثعلب، وفوجئت وراءه بخمسة كلاب يلاحقون. فهو فتح بساقيه أقصى سرعة ورفع جيبه، والكلاب الخمسة وراه شايفين الديل بس من القطب، لأنه صغير، ثعلب صغير مثل الكلاب، يعني هو أكبر من قطة قليلة. بيجي وشايفين الديل، ولما بلغوا غاية السرعة راح ننزل ديل ولاسف راجع لحد تاني. هم زي الصواريخ قدامه، وريح زحلت بيفكر بفكر واحنا على الخط زي انت تعجب لما تدرس علم الحيوان علم النبات يحر عقله ازاي النبات يحتل على الفريسة بتاعته النبات ايوه النبات يعني في بعض النباتات تستغل مثلا على الذباب ترى ازاي تحتل على الذباب المادة اللي يحبها الذباب نوع من النباتات يطلع له ريحة يحبها ونوع ثاني يظهر له اللون اللي يحبه لدرجة بعض اليمنيين لما بدأوا يدرسوا طبائع بعض الحشرات عجبوا عملوا دلوقتي علبة صغيرة تطلع ريحة الصرصان لو شمها من بعيد يجي يدخل في العلبة يدخل جوه يلاقي اللزق ما يطلعش تاني نوع ثاني عملوه لونوا العلبة بلون يشبه مكان خلية الصرصار الصرصار بمجرد ما تشوف اللون ده تيجي في داخل العلبة تعجب اخواننا التدقيق في هذه الامور تشعر ان هذه الخلائق لها من الفكر ما يحير العقل فبأي شيء تفوقنا عليه فضلنا عليه لا اللسان نافع ولا المخ نافع ولا العقل نافع ولا العلم نافع ولا العبادة نافع ما تفضلنا بإيه في أصل خلقنا لحمل الأمانة قال تعالى إنا عرضنا الأمانة أمانة الوحي أمانة الهداية قل إن هدى الله والهدى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال يبقى تعرض على إيه على السماوات والأرض وإيه دخل فيهم الجن والملائكة لا ولذلك كانت المناقشة من الجن والملائكة إنا عرضنا الأمانة أمانة الوحي على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الإنسان حمل الأمانة وجعل هذا موطن إكرام الله له وتفضيله على سائر الخلائق فالكل يدين له بأنه حمل ما أبوهم حمله الله. طب لما لم يعرض الأمانة على الملائكة والجن ولذلك الملائكة لما رأوا هذا المشهد قالوا أتجعل فيها من يمسد فيها ويسفك الدماء ونحن إيه إذا ظنوا أن أهلية حمل الأمانة لمن يسبب ويقدم هذا ظن الملائكة فرب العباد أعلمهم أن الأمر فوق ذلك يعني آدم يعرف اسمك علم الأسماء حتى الحافظ اللي احنا بنسميها في أصلنا علمها آدم توتو توتو واضح من ثبت هذا في الحديث اللي جراه الإمام أحمد بن حنبل قال أول من كتب عليه العبد آدم لما أخذ الله من ظهره ذريته في ذلك يقول تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم جعلهم مثل عالم الذر قبل ولودنا وخروجا للدنيا أرواح ومصف أخذت من ظهر آدم والكل شهد آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى من أولاده ولدا أزهر قال من هذا قالوا هذا ولدك داوود عليه السلام قال كم عمره قال 60 عاما قال قليل هلا اضفتم اليه يعني اديتوله شويه ما اديتوله عمره شويه
قالوا سهبه من عمرك؟ قال وكم عمري؟ قالوا 1000 عام. قال نحلته 40. برعت له كام؟ 40 سنة. فلما انتهى اجله فرب العباد سجل عليه واشهد الملائكة انا تبرع بكام؟ 40 سنة من 1000 سيدنا داود. فلما انتهى اجل ادم وجاءت الملائكة تقبض روحه قال بقي في عمر 40. قالوا الم سهبها لولدك داود؟ قال من داود؟ ما نحلت احدا. فاخرج الله له الكتاب الذي شهد عليه الملائكة. وهذا ما ذكره الامام احمد في مسنده وفسر بها عبد الله بن عباس آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: لأن أول من نسي الدين كان آدم، فإن نسي أذكر البشر فكيف بسائر البشر؟ ولذا قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. فرب العباد من على آدم وأعطاه 40 ولم يرجع في هبته لداود، فجعل عمر داود 100 عام. فآدم عاش 1000 وداود عاش 100. أيوة هو رجع في كلام ولكن ربنا عفى عنه. إذن إخواني نعي هذه المعاني. رب العباد علم آدم كل هذه الأسماء، أسماء البشر، أسماء الخلائق، أسماء الحيوانات، أسماء الأسماك، أسماء الدواء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. وتخيل واحد حفظ كل هذه الأسماء تبقى ذاكرته قد إيه؟ لذلك لما نقول آدم أذكر البشر لأن ما وعاه آدم في ذاكرته لا تقوى على وعي عقول بنيه. اي واحد بلغ من العلم شأنا عظيما اين علمه مما علم ادم من الاسماء؟
آدم لوحده ولا آدم وذريته؟ آدم وذريته. إبليس اعترض لأن اعتبر أن منزلة آدم منزلة تفوق منزلة مع أن الله أعطاه منزلة جعله مع الملائكة يتعبد بعباده حتى سمي طاووس العباد. واحد اصبح في العباده جد للملائكه، ومع هذا استكثر على ادم تكريم الله فاعترض. ومن يعترض لم ترد. فانطرد آدم إبليس من الجنة وما كان فيه من نعيم، بل طلب من الله إنظاره ليفسد ذرية آدم. وحقق الله له ذلك في المقابل، فكفر الله بحفظ آدم ليتمم مهمته. فجعل سلطان ابليس عليه ليس سلطان القهر، بل غاية ما يمكن ان يصل اليه الجن من الانسان الوسوسه. يوسوس لكن هل يقع على ضربه؟ لكن الوسوسه دي ابليس اذل بها انفاس كل من عصى ربه، أن كل سلطانه الوسوسة، كما قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ليس له على أحد منا سلطان أكثر من الوسوسة. من عصى الله إبليس يرعبه من كل شيء. وهذا ما وقع مع المشركين ونبي الله ابراهيم واجه به قومه في الايه التي سمعناها في سوره النصر: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن. هنا نجد موقف عجيب: من أشرك بالله غيره أذله الله بمن أشرك به. اللي عبد المال وخاف على المال سخره الله للمال ولم يسخر له المال. تجد حياته كلها يلهث لصيانة المال مع ان الله جعل المال لخدمتنا، فابى الا ان يكون خادما للمال. اللي عبد صنم رب العباد يخيف من الصنم. المشركين وصلوا لمرحله عجيبه جدا، اعتقدوا ان النفع والضر في الاصنام، حجر ينفع الضر ايه والله، اعتقدوا هذا. ولما ذكرهم الانبياء الله حجر ينفع ضر، ردوا عليهم بالنار ده هتشوف، هددوهم بضر الاصنام. سيدنا هود لما جاء لقومه ودعاهم الحق قال: يا هود ما جئتنا بغير وما نحن بتارك الهتنا عن قولك ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. الاصنام بتاعتنا اللي انت بتدعي عليها دي جابت لك لوسه في دماغك. فاعتبروا ما هو فيه جنون، وسبب هذا الجنون تسلط الاصنام عليه. تخيل البشر يعتقد هذا الاعتقاد، بل فينا الان من يعتقد هذا، خاصه تلاميذ المشايخ بتوع السوق. تلاقي الشيخ يخوفه: انت لو تحدثت بس عن الشيخ بكلمة شوف اللي جرى، وتسمع قصص لك يا سلام. الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني احد الضلال، واحد زعله من اعوانه لانه درس وارتقى واعترض على بعض تصرفات الشيخ، فقال: انت عايز ايه توصل لايه؟ قال له: عايز ارتقي اكثر منه. قال له: اذهب فانت اعمى البصر والبصيره. فعمي عمي يا الله خذ لك العمي. وخذ على هذا النحو القصص، ابليس يوسوس فيها والقوم يتناقلونها. انا الشيخ حط ايده على كتافي حسيت انه جبل فوق كتافي، جبل. الشيخ بقى جبل، والجبل ده يبقى رد كويس كما قال الشاعر: ثقيل الظل قال صفني فقلت له العفو يا جبل المخصم. العفو ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وقف على هذا. اوهموا الناس ان يوم تفتح خمر لبنت شفا في حق فلان او علان هيجرى لك ويحصل لك. بل تجد وخاصه احنا داخلين على امتحانات الايام الجايه دي كل سنه فوق امتحانات يطلعوا لك حته ورق. مره يقول لك الشيخ احمد خادم الحرم المدني شاف الرسول في رؤيه وقال له اللي ما يكتبش الورقه دي يوزعها على 10 هيتعمي وهتخبطه عربيه ويموت في حادثه وسنه سودة وهيسقط الامتحانات. مره يقول لك الشيخ احمد مره يكتب لك 3 ايات ومره مش عارف ايه. كل سنه يخلى الموضوع ده من ايام النكسه من 67 وكل سنه ايام الامتحانات تطلع الورق ده ويوزعوها على الطلبه وخاصه الطلبه الصغار سن في سنه واعدادي حتى يشغلوهم. تلاقي الولد سايب المذاكره وقعد اسبوعين 3 كتابه. دلوقتي العمليه سهله يقول لك ايه طب زي بعض نلاحظ الارتيج ونصورها بس يبقى مشغول ومهموم مش عارف يذاكر ومرعوب احسن هيئنا هيسقط السنه دي ولازم ينزل بالليل ويوزعها على الجيران تبقى نايم وتلاقي ورقه دخلت من تحت الباب. الشيطان سول لهم وأملى لهم. كل من خالف الهادي شقي بمخالفته. وذلك سيدنا ابراهيم رد عليه وكيف اخاف من اشرك بعايزني انا اخاف من اصنام المسلم يخاف من حجر يخاف من شجر يخاف من بشر وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا من اللي يخشى عليه انا ولا انتم. اللي جعل الصنم اله وجعل له نفع وضر هو الذي يخشى ام الذي وحد الاله والذي يخشى. معاني دقيقة لابد ان تكون اخواني. ولذلك كل من خالف امر امرك يتعلم في حياته تلاقي الشيخ مكلفه باوراد مش عارف يقول التسبيحة 7000 مرة وعاملين له سبحة بعددين مش بعداد عدد للمئات وعدد للألوف وتلاقيه شغال ماشي يسبح قايم يسبح نايم يسبح يجيب التسبيحات بتوع الشيخ وعمال ما يخلصهم يبدا اليوم الثاني مطلوب عيدهم ثاني. مين اللي علمكم الاوراد دي؟ بس احنا بذكر الشيخ عملنا حاجه غلط لا سمح الله ده بنقول مذكور الله. ومن احل لنا ان نذكر الله بغير شرعه ولا ربنا لم يشرع لنا في الذكر شرع. شرع ولا ما شرعش؟ فهل لنا شرع غير شرعي؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي موسى الاشعري قال دخلت مسجدا بالعراق بالحيره فوجدت قوما قد اجتمعوا يسبحون الله بالحصى حاطين كم حصى ولهم ايه كل واحد يقول ايه يعد جنه حصايا ومعها سبحان الله يبدا يعيد سبحان الله سبحان الله رفع الدنيا الحمد لله 100 يسحب من حصر. فلما راى ابو موسى الاشعري هذا المشهد انتعد وخرج مسرعا لاخيه من حيره سيدنا عبد الله بن مسعود قال يا ابا عبد الرحمن رايت في مسجد عندكم كذا وكذا قال قم بنا اليهم. قال فجمع عليه مردته وجاء فوجدهم على ما تركتهم عليه لسه عليه سجعته